إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فموضوعنا اليوم: لا قيمة للحياة بلا إسلام. لا قيمة للحياة في هذه الدنيا بلا إسلام، بلا دين الله عز وجل. عباد الله، إن الدين عند الله الإسلام، كما جاء في سورة آل عمران: إن الدين عند الله الإسلام. وقد جعله الله لعباده في الأرض منهج حياة لا يخلو منه أي مجال من مجالات الحياة. فالإسلام هو الحياة، والحياة الحقيقية حياة الإسلام، ولا حياة بلا إسلام. إن الإسلام ليس محبوسا في التصورات، ولا في بطون الكتب، ولا في رفوف المكتبات، ولا في الأذكار والابتهالات وأوقات العبادات، ولا في الجمعات والمناسبات، ولا بين جدران المساجد، ولا في الخلوات. عباد الله، إذا كان الإسلام منهج حياة، فإن حياة العباد بلا إسلام حياة جاهلية. والله عز وجل لا يحب لعباده أن يعودوا إلى حياة الجاهلية الأولى، وقد أحب لهم الإسلام ليحيوا حياة التوحيد والعبادة والطاعة وفعل الخير والإحسان في كل مجالات الحياة. من أجل هذا ختم رسالاته السماوية برسالة السماوية الخاتمة الدائمة، رسالة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، التي جعلها الله متصفة بكل صفات التمام والكمال تناسب كل من آمن بها عبر الزمان إلى قيام الساعة. لذلك اتصف بالشمولية ليجد الناس فيه كل أساليب الحياة، أساليب الحياة الصالحة. ومن ثم وجب القول إن الإسلام عقائد وعبادات وأحكام وأخلاق وآداب وسياسة صدق ووفاء وعدل في الحكم والأقوال والقسمة، وتربية ومعاملات وحدود وقصاص وتراحم وتعاون وتضامن وإحسان وحقوق وواجبات وترغيب وترهيب. كل هذه المفردات في الإسلام، وكلها مقتبسة من نصوص الشرعية من الكتاب والسنة. إن الله جل في علاه أراد للمؤمنين به أن يكون لهم كالنفس والهواء، لا غنى لهم عنه آناء الليل والنهار وفي كل الأحوال، ليكون إسلام حياة ولتكون الحياة بالإسلام. إن الجهة التي لا تشرق عليها الشمس، جهة من جهات الأرض، إن الجهة التي لا تشرق عليها الشمس تصيبها العفونة ويكثر فيها الذباب والحشرات، فتكون أرضا موبوءة لا تصلح للعيش فيها. ومثلها الجهة التي يعيش أهلها بلا إسلام، فيحيون حياة الجاهلية، حياة الشرك والكفر والنفاق والسحر والكهانة والعرافة والغدر والخيانة والظلم والفسق بكل صوره، والغش والحقد والحسد والكراهية والخمر والمخدرات والقمار والسرقة والنهب والقتل والزنا والرشوة والزور والغيبة والنميمة والكذب في الأقوال والكتابة لقلب الحقائق وتشويه الأبرياء والإدمان على ممارسة البيوع الفاسدة والتعامل بالربا وأكل أموال الناس بالباطل. مفردات كثيرة مقتبسة أيضا من النصوص الشرعية من الكتاب والسنة، تدل على أنها إن وجدت في فرد أو في أسرة أو في مجتمع، إنما وجدت فيه صفات من صفات الجاهلية. وعلاجها التوبة منها والاستغفار، والله يغفر لمن دعاه واستغفره ومد يديه طالبا رحمة الله وعفوه، يغفر لكل من فعل ما فعل ثم علم أن له ربا، يقبل التوبة ويغفر الذنوب فيستغفره ويتوب إليه ويتوب عليه، لا سيما إن كان ذلك في خلوة من الناس ما يطلع عليه إلا الله. نعم، إنها صور من حياة الجاهلية، أي هذه المفردات كلها تصور لنا حياة الجاهلية. أشي هي حياة الجاهلية؟ يعيشها كل من رفض الإسلام وأقصاه عن نفسه إيماناً وعبادةً ومعاملةً وخلقاً وسلوكاً، أي لا يريده إيماناً، أي لا يريد الإسلام إيماناً ولا عبادةً ولا طاعةً ولا أدباً ولا خلقاً ولا سلوكاً، فيعيش حيواناً متسجباً بلا رسالة ولا غاية. إن القلب الرافض للإسلام قلب قاس قفر، القفر هي الأرض اللي كتنقل قفراء، معناه لا شيء فيها يصلح للحياة، قفر موبوء محشوم بالباطل، لا يقول حقا ولا يهتدي سبيلا. وصدق الله حيث قال في سورة الإسراء: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إن الإلحاح في الدعاء مشروع، والله يحب العبد الملحاح في الدعاء، الملحاح هو كثير الدعاء، لكن لا يدعو بما لا يجوز الدعاء به، ولا يدعو وقلبه غافل، بل يدعو وهو موقن بالإجابة. فالله يحب أن يقصد ويدعى وحده ويدعى بما شرع، فيتوسل إليه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبالأعمال الصالحة، ويتوسل إليه بكتابه لأنه كلامه، ومن صفات الله تعالى الكلام، وقد كلم موسى تكليما، فكلم الله في القرآن، فكلم سورة الأعراف، فكلم الله موسى تكليما. عباد الله، كان الصحابة يتوسلون بدعاء النبي لهم، بدعاء النبي لهم في حياته، ويستشفعون به أن يشفع لهم، كما جاء في حديث عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير البصر أعمى ما تشوفش أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدعو الله أن يعافيني، يعني يا رسول الله أدعو الله أن يعافيني، اطلب لي الله يعافيني يعني يشفيني. قال: إن شئت دعوت لك، وإن شئت أخرت ذلك فهو خير. فقال: أدعه، أدعو لي يا رسول الله. مسكن عمى، يعني عانى من العمى، ولهذا قال: أدعو لي يا رسول الله، وهو يعلم أن الله سيستجيب لنبيه. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام، أمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلي ركعتين ويدعو بهذا الدعاء، علموا باش يدعو: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، يا محمد إني توجهت بك إلى ربي بدعائك في حاجتي هذه فتقضى لي، اللهم شفعه فيا. يطلب هذا الأعمى، يطلب الله يشفعه فيه، النبي علمه أش يقول: اللهم شفعه، أي شفع نبيك فيها، يعني فتقبل منه دعاءه. حديث رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والطبراني بإسناد جيد. إن الذين لا يتقيدون بضوابط التوسل الشرعي، لأن هذا الحديث كل واحد كيفاش فهمه، إن الذين لا يتقيدون بضوابط التوسل الشرعي جعلوا هذا الحديث ذريعة لهم في التوسل بذات النبي، في التوسل بذاته مش بدعائه، هكذا فهموا، وحتى بذوات غير ذات النبي، ورأوا في الحديث أيضا جواز التوسل بالنبي بعد وفاته، والتوسل هو من مسائل العقيدة، أي التوسل هو من العقيدة وليس من الأحكام، وأمر العقيدة أمر خطير، فلا يقال فيها بالرأي، فلا يثبت فيها ما لا يثبته الشرع، ولا ينفى عنها ما لا ينفيه الشرع، فلا حجة لهم في الحديث بالتوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لا في حياته ولا بعد وفاته. ومن باب أولى أن الحديث لا حجة فيه لمن يرى التوسل بذوات العلماء والأولياء والصالحين للأسباب التالية، أي لهذه الأجور. أولها أن الأعمى إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليدعو له بالشفاء والعافية، لأن الله هو الشافي، كما في قول الأعمى أدعو الله أن يعافيني، يعني أدعو لي يا رسول الله الله أن يعافيني. فتوسل الأعمى بالنبي توسل بدعائه وليس بذاته كما هو واضح. ثانيها، نقطة ثانية، أنه ليس هذا من الأعمى استغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم، بل هو توجه توجه به إلى الله. ثالثها أنه إنما توجه بدعائه وشفاعته لأنه طلب من النبي الدعاء بدليل قوله اللهم شفعه فيا، فشفع له. وقد توسل الرجل بشفاعته لا بذاته، وكان هذا في حياته صلى الله عليه وسلم. ولو جاز التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم لتوسل بها الرجل في بيته، ولم يحتاج للمجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوسل بذاته. لو كان يتوسل بذاته هو بيته. رابعها أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم الأعمى أن يقول في دعائه اللهم شفعه فيا، أي اللهم اقبل شفاعته، أي شفاعة الرسول فيا، أي اقبل دعاءه فيا أن ترد علي بصري. والشفاعة في اللغة الدعاء، والشفاعة أخص من الدعاء، فدل ذلك أن توسل الأعمى إنما كان بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن بذاته. وقد دل عليه صريح قول الأعمى أدعو الله أن يعافيني، وصريح قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك. عباد الله، من المعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتوسلون بدعائه في الشدائد، ومنها إذا أصابهم قحط انحباس المطر توسلوا بدعائه في الاستسقاء، أي بدعاء الرسول. وبعد أن توفاه الله أي الرسول توسلوا بدعاء عمه العباس رضي الله عنه، وما ثبت عن أحد من الصحابة كبارهم وصغارهم أنه توسل بذات النبي ولا بذات غيره. وتوسل معاوية رضي الله عنه في الاستسقاء بدعاء يزيد بن الأسود، قدم واحد من الناس اللي يظن فيه الصلاح، كما تحدث مثلا بسبب الاستسقاء تبحث الناس على شيء واحد يكون بحشوية صلت بالله الحمد لله بخير ما مقطوعاش، وفيه يظهر من الله أعلم بالقلب، ولكن في الظاهر كيظهر أنه من أتقى الناس ومن أخشى الناس لله عز وجل، فيقدمونه للصلاة بهم صلاة الاستسقاء والدعاء لهم خلاص للرجاء الخير فيه فقط، وإلا فالله هو يعطي والله هو الذي ينزل المطر. والتوسل بالدعاء ليس توسلا بالذوات، والخير في الاتباع والشر في الابتداع وشر الأمور محدثاتها. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا جميعا وأن يتوب علينا إنه التواب الرحيم، ويهدينا صراطه المستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الرسول الأمين وعلى آله أطياب طيبين الطاهرين وصحابته أجمعين والتابعين لهم وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إن محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا تكون وسيلة للوقوع في الشرك، بل محبته توجب الاقتداء به في الأقوال والأفعال والأخلاق والسلوك والتوسل، كما توجب اتباعه والوقوف عند أمره ونهيه، لأنه دل أمته على ما ينفعها من الاعتقادات والأقوال والأفعال، ونهى أمته عن كل ما يضرها من الاعتقادات والأقوال والأفعال. عباد الله، إن حياة الإنسان إما له وإما عليه، هذه خصنا نعقلها مزيان. حياتنا إما لنا يعني نستفيد منها وتكون خيرا لنا، وإما علينا تقل علينا. فإما أن تكون حياته حياة طاعة، وإما أن تكون حياته حياة معصية. فالله ما خلق عباده عبثا يقضون حياتهم سدى، فكل عاقل مسؤول عما يفعل، ولا نجاة له من المحاسبة على حياته، فلا يستهوينكم أيها المسلمون الشيطان، واحذروا فتن الحياة وما أكثرها، وخاصة في هذا العصر. قال الله تعالى في سورة الزخرف: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ومن يعش عن ذكر الرحمن، صلى الله عليه وسلم. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد تركتكم على المحجة البيضاء، طريق المستقيم. المحجة البيضاء هو الإسلام. ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، يخرج عنها يكون هالك. مما سبق يعلم أن من دعا ملاكا أو نبيا أو وليا أو عالما صالحا توفاه الله أن يقضي حاجته أو يفرج كربته، فقد طلب شيئا من غير الله لا يقدر عليه إلا الله، فوقع في الشرك الذي كفر الله به المشركين، لأنه دعا غير الله ويعتقد أنه هو الذي يقضي حاجته، ولا يقضي الحاجات إلا الله. حتى حاجات الدنيا: تعينني وأعينك، ترشدني وأرشدك، إذا لم ييسرني الله لذلك لم أفعل، وإذا لم ييسرك الله لذلك لم تفعل. إذن فالأمر يرجع إلى الله أولا وآخرا. أما الأمور التي لا نستطيعها نحن جميعا إنما يخاص بالله، فكيف تطلب من غيره؟ عباد الله، إن من المعاصي ما صار عادة للناس اعتادوا الوقوع فيها ولا يتحرجون، ومنهم من يرى نفسه أنه حر فيها، أي يفعل ما يشاء، لأنها في نظرهم من عادات الناس، فكيف يعرفون أنها من الدين؟ إن كل ما أمر به الله أو رسوله أو حرمه الله أو رسوله أو توعد عليه الله أو رسوله بعقاب أو بنار، أو نهى الله أو رسوله عن التشبه باليهود أو النصارى أو غيرهم من الكفار، فهو من الدين، كان متعلقا بالاعتقاد أو بالأقوال أو بالأعمال أو بالمعاملات بين الناس أو باللباس أو بكيفية الجلوس أو بكيفية الأكل أو بكيفية الشرب، بل حتى بكيفية الكلام. لهذا نقول فلان يظهر منه التكبر لأنه يتقعر في الكلام، يتكلف باش يتكلم، يتصنع، راه يدخل في هذا الباب. فالإسلام دين الله، وهو منهج حياة شامل لكل جوانب الحياة، لم يترك جانبا منها أي من الحياة مهملا، يفعل الناس فيه ما يشاءون، إذ لو تركهم لأنفسهم لم يكن الإسلام عاما شاملا منهج حياة لهم. فمن العادات التي اعتادها الناس وألفوها إلى حد الإدمان عليها إلا من رحم الله: التعامل بالربا وتناول الخمر والمخدرات، مش الناس كلهم، لا البعض، والقمار والرشوة. أما الرشوة فكادت أن تكون عامة في هذا العصر، والتدخين وتبرج النساء واختلاط الذكور بالإناث في مرافق الحياة العامة وحلق الرجال لحاهم، وكل ذلك من كبائر المعاصي. احنا قلنا الإسلام ما خلاش حاجة، مش أنا الإسلام، ومش أنا اللي يكون أعطي الحكم، الحكم ديال الله وديال الرسول، إنما نحن نبلغ الناس ما ينفعهم ونحذرهم مما يضرهم فقط. ولهذا اللي ما قبلش حاجة من هذا الكلام كله، مش ما قبلهاش مني أنا خلاص، معليش، إنما ما قبلهاش من الله وما قبلهاش من الدين، ويشوف راسه كيف أشفق قلبه باش يلقى الله. حيث أنا أبلغك عن الله وعن رسول الله، معناه يبلغك ما في كتاب الله وما في سنة رسول الله، وأنا وإياكم سواء، كلنا علينا أن نتقي الله ونخاف الله ونخشى الله في السر والعلن، وندعو الله ونستغفر ونتوب جميعا، ليس أحد منا مزكى مطهر خلاص، لا أبدا. وبعبارة أخرى: الله يعلم المتقي منا جميعا، والله يعلم ما في قلوبنا جميعا. قد تحكم علي بالظاهر وأحكم عليك بالظاهر، قد يكون ذاك الظاهر صحيح وقد يكون غير صحيح، لأنه مخالف لما في الباطن، ولا يعلم ما في الباطن إلا الله، إما في القلب. إن كثيرا من المسلمين ألفوا الوقوع في هذه الكبائر من المعاصي حتى صارت عادة لهم، وكأنهم أو وكأنها هذه المعاصي طاعات لا يقبلون أن يذكروا بها أنها معاصي، ويعتبرون من نهاهم عنها متطرفا أو متزمتا، وكأن هذه المعاصي التي اعتادوها في حياتهم صارت عندهم من ضرورات العصر أو من مستلزمات التمدن والحضارة، ويدل ذلك على ضعف الإيمان. عباد الله، إن استصغار الذنوب واللا مبالاة بها مع الوقوع فيها باستمرار إصرار من العصاة على محادة الله ومخالفة نبيه وشرعه. وأقبح من هذا أن من الناس من يفتخرون بهذه المعاصي الكبار ويجاهرون ويعلنونها وكأنهم دعاة إليها، وهذا أمرهم أشد، ما هي معصية عادية، نسأل الله العفو والعافية. وهذا منهم جهل بأحكام الإسلام وبحقوق الله التي منها توحيده وعبادته وطاعته فيما أمر وفيما نهى. وهذه المعاصي التي اعتادها الناس قد حرمها الله وحرمها رسوله، وهي من الكبائر التي لا يغفرها الله إلا بالتوبة منها، بنية التوبة مع الإقلاع عنها والندم والعزم على عدم الرجوع إليها. نرجو الله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكفر عنا سيئاتنا ويتوفنا مع الأبرار ويهدينا صراطه المستقيم ويتقبل منا أعمالنا وأقوالنا ويحسن نياتنا، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن ستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إليهم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم، ولا تخالفنا عن نجيهم واقتر يقيهم يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب. ووفق اللهم الملك محمد السادس لما تحب وترضى. اللهم أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأريه الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعينه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهدهم ولي حسن وأمته نبات حسنا. اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أبناءنا وبناتنا وزوجاتنا وولاة أمورنا وكلنا وليا ونصيرا، واهدنا صراطك المستقيم، ووفقنا لما تحب وترضى، واجعل أواخر أيامنا خيرا من أوائلها، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.